وهذا الكتاب نعم، وهذا الكتاب كتاب لمعة الاعتقاد من أنفع الكتب، ستسمع إن شاء الله اعتبر اليوم مفتاح لكتب العقيدة. الذي عنده شرشر من وجد عنده شيخ، شيخنا كمال رحمه الله تعالى العدني، فهو حسن من أفضل الشروح اعتبر، ومن لم يكن عنده عنده شرح ابن عثيمين فقط يكتفي به، وتعليق هذا يعتبر فقط تعليق وتحقيق لهذا، ولو موجود فيه شرح. طيب سنقرأ إن شاء الله تعالى ترجمة هذا الإمام رحمه الله تعالى ابن قدامة، الذي أيضا بعض أهل العلم نسبه إلى التفويض أنه مفوض، سيأتي بعض الألفاظ الذي انتقدوا عليه وبعضهم من دافع عليه، سيأتي أنه إمام من أئمة أهل السنة وما نسب إليه فهو خطأ. نقرأ ترجمة هذا الإمام رحمه الله. قال: فصل في ترجمة ابن قدامة مع بيان عقيدته. ابن قدامة المقدسي الإمام المجتهد موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر المقدسي الجمائيلي ثم الدمشقي الصالح الحنبلي. مولده رحمه الله ولد سنة 41 و500 في شعبان في قرية جماعيل، عندكم هكذا جماعيل، من أعمل نابلس، وهاجر مع أهل بيته وأقاربه ولو 10 سنين. صفاته الخلقية: قال الضياء كان تام القامة، أبيض مشرق الوجه أدعج، كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين، طويل اللحية، قائم الأنف، مقرون الحاجبين، صغير الرأس، لطيف اليدين والقدمين، نحيب الجسم. صفاته الخلقية: قال الضياء وما علمت أنه أوجع قلب طالب، وكانت له جارية تؤذيه بخلقها فما يقول لها شيئا، وأولاده يتضاربون وهو لا يتكلم، وسمعت البها يقول ما رأيت أكثر احتمالا منه، وقال كان حسن الأخلاق. قرأت يا أخوة ترجمة العلماء تبعث الإنسان الهمة والتخلق، مع أن الخلق العظيم معلوم في القرآن. كانت عائشة حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلقه القرآن، إلا أن الإنسان يقتبس أيضا من أخلاق هؤلاء العلماء وينظر ما هي المراحل التي وصلوا إليها وحازوا هذه المناقب العظيمة والثناء العطر لما بعدهم، هذه فوائد عظيمة أن الإنسان ينظرها. قال: لا يكاد يراه أحد إلا متبسما، يحكي الحكايات ويمزح، وسمعت البهاء يقول كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط، وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه فقالهم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم، وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، ربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر. وسمعت البهاء يصفه بالشجاعة، وقال كان يتقدم إلى العدو وجرح في كفي وكان يرامي العدو. وقال الضياء وكان يصلي بخشوع ولا يكاد يصلي سنة الفجر والعشاءين إلا في بيته، ابتداء بالسنة، وكان يصلي بين العشاءين 4 بالسجدة وياسين والدخان وتبارك، ما في دليل على هذا تخصيص هذا بهذا. قال: لا يكاد يخلو بهن ويقوم السحر ب7، وربما رفع صوته وكان حسن الصوت. ثم ذكر من مشائخه هبة الله الدقاق وأبي الفات بن البطن وأبي زرعة ابن طاهر وأحمد بن المقرب وعلي إلى غير ذلك، وذكر من تلاميذه، هذه تقرأونها في التراجم حتى لا نتأخر فيها، ثناء العلماء. قال: ابن النجار كان إمام الحنابلة بجامع دمشق، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا. وقال عمر بن حاجب هو إمام الأئمة ومفتي الأمة، خصه الله بالفضل الوافر والخاطر الماطر والعلم الكامل، طنت بذكره الأمصار وضنت بمثله الأعصار، حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد أو حسن الاعتقاد، حسن الاعتقاد، ذو أنات وحلم ووقار. ثم ذكر من مصنفاته المغني، مغني له 10 مجلدات، والكافي 4، والمقنع مجلدا، والعمدة عمدة الأحكام. قال: والقنعة في الغريب، والروضة، ومسألة العلو، والبرهان في مسألة القرآن، وذم التأويل، والقدر، وفضائل الصحابة. عقيدة ابن قدامة، قلنا هذه عقيدة هذا الإمام، خلاصة ذلك أنه إمام من أئمة أهل السنة، ومن نسبه إلى التفويض هذا قول غير صحيح، قول غير صحيح، فقد ظلم هذا الإمام أن ينسب إليه مثل هذا التفويض. وهو يأتي إن شاء الله إثبات المعاني للصفات، كيف يقول أنه مفوض، لأن التفويض ماذا يا أخوة، ما معنى التفويض؟ يعني ما يثبت المعاني للصفات، مفهوم؟ سيمر معكم إن شاء الله إيش معنى التفويض، لا يثبت المعاني للصفات، لله وجه لا نعلم معناه، ولا ما نعلم معناه، نحن نقول نحن لله وجه، قل ويبقى وجه ربك، قال يبقى على ظاهره، لكن لا يثبت المعاني لله، المعاني لهذا الله، سيأتي التفويض هذا. والتفويض التفويض أيضا تفويض أهل السنة تفويض الكيفية، هذا ثابت، هذا التفويض الكيفية، كيف هذا؟ يعني نثبت لله كيفية ولا، لكن لا نعلمها، فوض هذا الأمر إلى الله، كما أن الله عز وجل أخبرنا بما في الجنة من الأنهار، وهل رأيتمها؟ تثبتوا هذا أو لا؟ لكن هل رأيتم الكيفية؟ كنه هذا العسل أو كنه الحور أو القصور، ما رأيتم، مع أنكم تثبتون هذا لا، تثبتوا معنى قصر، قصر معنى العسل نثبت له معنى أنه عسل، لكن هل رأيتم الكنه، كنه العسل، كنه القصر، وهكذا لا. فالتفويض سيأتي إن شاء الله. فما نسب للإمام رحمه الله ابن قدامة أنه مفوض فهذا غير صحيح. قال شيخنا كمال رحمه الله: الذي لا شك فيه أن ابن قدامة رحمه الله من علماء السنة الذي يعول عليه في نشر معتقد السلف، والذين كثر منهم النفاح عن المنهج السلفي مناظرة وكتابة ودعوة، فرحمه الله. وإني أجد نفسي تعيب على قلمي حين أحرر عقيدة إمام من جهابذة العلم والسنة، لكني أعتقد أن ما أكتبه إن شاء الله هو النفاح عنه وعما ينسب إليه من مسألة التفويض. ومن أجل هذا عقدت له فصلا خاصا لأبين ما ظهر لي حسب الوسع وعدم التكلف، مع مراعاة الأدب التام مع أئمة الإسلام والهدى الذين نفع الله بهم أهل الإسلام أهل الإسلام، وأيضا مع عدم التحامل على من بيّن الخطأ الذي قد يقع في أحد الأئمة أئمة الإسلام، فإن ذلك سنة ماضية سار عليه أئمة الجرح والتعديل أصحاب الإنصاف والخوف من الله وأصحاب الورع، فرحم الله الجميع رحمة واسعة، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وحتى وإن وجدنا مثلا شيء إن هناك من العلماء قد انتقد عليه في هذا الأمر لا نقدح فيه، لا نقدح فيه. فأذكر ذات مرة نبي دماعي رحم الله الشيخ سعيد بن دعاس كان ينسب إلى هذا الإمام أنه مفوض، وشيخنا كمال أيضا كان يرى أنه ليس مفوض، فذاك أخرج رسالة وذاك أخرج رسالة، فسئل شيخنا يحيى حفظه الله في الدرس عن ابن قدامة هل هو صحيح من فوضه، فقال لا، بل إمام من أئمة السنة، فما نسب إلى التفويض فهذا غير صحيح. هذا الذي تأخذونه نبذة مختصرة، وسيأتي ما هي الألفاظ الذي انتقد عليه حتى قالوا أنه مفوض، ألفاظ قد يشكل عليه تقول إذن كيف هذا اللفظ، سيأتي ماذا بين أهل العلم وماذا مراد ابن قدامة من هذا اللفظ حتى نسبوا إليه هذا التفويض. والإنسان يتحرى ابتعد عن الألفاظ المجملة حتى لا يقع يأخذ عليه مآخذ، لأن بعض الأحيان تذكر لفظا مجملا قد يدخل عليك بعض العلماء أو بعض من ينتقد عليك يقول إن هذا اللفظ ما بين، وليس معنى ذلك تقول أني أنا ما قصدت هذا الشيء، ما قصدت هذا اللفظ. طيب الآن أنت ما قصدت، طيب من يمر على كل من قرأ كتابك أنهم ستقول لهم أنا ما قصدت، ومن قرأ هذا تقول ما قصدت؟ فلا بد الإنسان خاصة في مسائل المعتقد أن الإنسان يفصل فيها يبين هذه المسائل دقيقة جدا، ولا ينطق الإنسان إلا بما يعرف في ذلك. فالمسائل إجمال المسائل الذي قد يحصل فيها التباس على الإنسان قد يؤخذ عليك بعض المخافض. سيأتي ما هي الأشياء التي انتقد على هذا الإمام رحمه الله تعالى في هذا. قال ابن القيم في اجتماعه، أو قال إن ابن قدامة من وصلنا، قال ابن جوزي، قال ابن جوزي في تلبيس إبليس: نحن نذكر بعض ما بلغنا من أغلاط القوم، والله يعلم أننا لم نقصد ببيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعة والغير عليها من الدخل وما علينا من القائل والفاعل، وإنما نؤدي بذلك أمانة العلم، وما زال العلماء يبين كل واحد منهم غلط صاحبه قصدا لبيان الحق لا لإظهار عيب الغالط، ولا اعتبار بقول جاهل يقول كيف يرد على فلان الزاهد المتبرك به. المتبرك به في العلم يعني يأخذ العلم، أما التبرك بالصالحين هذا تعرفون معتقد غير معتقد أهل السنة، معتقد الصوفية، ومن وقع في زلات فقد وقع في ذلك الإمام الحافظ وغيره المازري وغير ممن كان يرى التبرك بالصالحين، وهذا منتقد. قال: لأن الانقياد إنما يكون إلى ما جاءت به الشريعة لا إلى الأشخاص، وقد يكون الرجل من الأولياء وأهل الجنة ولو غلطات، فلا تمنع منزلته ببيان الزلل. قلت: فعلم من ذلك أن الخطأ لا يحسب على دين الله مهما كانت منزلته ذلك العالم، سواء كان في عصرنا أو سبق عصره زماننا، فإن دين الله معصوم مضبوط الأصول لا الخلل فيه. لذلك الآن إذا قد تناظر شخصا ربما يعيب على بعض أهل السنة فتقول لهم أهل السنة بشر قد يخطئ قد يصيب، إنما المعصوم هو المنهج الذي يسيرون عليه، هذا لا مرية فيه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فتقول المعصوم المنهج الذي يسيرون عليه، لأنه مأخذ من الكتاب والسنة، وقد تجد من بعض أهل السنة، قد تجد من عندهم من الخطأ، قد تجد عندهم من المعصية، هم بشر. هل الصحابة معصومون؟ ليسوا بمعصومين، مفهوم؟ والأنبياء بها معصومون. فالشاهد من هذا فتقول المنهج الذي يسير عليه أهل السنة هو المعصوم الذي لا مرية فيه في ذلك. وإن وجدت خطأ من أهل السنة فغيرهم كغيرهم بشر، يخطئ ويصيب ويرجع إلى الخطأ. قال هنا رحمه الله كما قال ابن الجوزي فيما نقله عن الكرمي في أقاويل الثقات: اعلم أن شرعنا مضبوط الأصول محروس القواعد، لا خلل فيه ولا دخل. وكذلك جميع الشرائع، إنما الآفة تدخل من المبتدعين في الدين أو الجهال الذين أدخلوا في الدين ما ليس فيه، وإلا الدين هذا معصوم. قال إن ابن قدامة رحمه الله يعتبر من أئمة أهل السنة، بل جعل من العلماء الذي يقتدى بهم وبعلمهم وتمسكهم بالمنهج السلفي الصحيح. قال ابن قدامة رحمه الله: في اجتماع الجيوش الإسلامية اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل. ماذا يقول ابن القيم؟ يعني من طعن في هذا الإمام قال لا يطعن، يعني اتفق الأئمة أو العلماء على جلالة هذا الإمام، خلا أي ما عدا وحاشا إلا من سوى من، يعني بمعنى استثنى هؤلاء من هم؟ إما جهمي أو معطل. انظر ماذا اتفقت الطوائف على قبوله وتعظيمه وإمامته خلا جهمي أو معطل. وقال ابن رجب رحمه الله: في ذيل طبقات الحنابلة تصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثر على طريقة أئمة المحدثين مشحون بالأحاديث والآثار وبالأسانيد كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولو ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، ولو كان بالرد عليهم. وهذه الطريقة طريقة أحمد المتقدمين، وكان كثير المتابعة للمنقول من الأدلة من الكتاب والسنة خلاف المعقول في باب الأصول وغيره، لا يرى إطلاقا ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار. سيأتي معنى الإقرار والإمرار في الصفات لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل. سيأتي ما معنى التفسير بهنا، لا يشكل عليك. والتفسير لقصد به التفسير الذي يريده المبتدع، ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. إن شاء الله في الغد ندخل، هذه تعتبر كشف مقدمة، الانتقاد الأول على ابن قدامة رحمه الله في هذا الباب. وقد ذكرنا ما هو الوجه الانتقاد، ويستمر معنا. إنما هذه ذكرها شيخنا كما رحمه الله تعالى كمقدمة لتأخذ نبذة مختصرة ما هي الأشياء الذي انتقد على هذا الإمام في هذا الكتاب. فإذا وصلت معك ومرت معنا في بعض الدروس فتكون معك نبذة مختصرة ما هي الأشياء التي انتقد عليه وما معناها. هذا هو إن شاء الله، نكتفي لهنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت.